أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا ينهى عن قتل الأبناء خيفة الفقر والعين وقدم رزقهم عليهم هنا لأن هذا لأجل الخشية وقدم الآباء في الأنعام لأنه من الإملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق تقتلوهم من أجل فقر حصل بكم نحن نرزقكم وإياهم وهنا قال خشية لا تقتلوا أولادكم متوقعين الفقر فرزقنا لهم ولكم لذلك الذي يزلزل الناس دائما وتهتم به العمر والمال كل مشكلة وراها العمر أو المال الرزق لذلك تجد الإنسان يفكر في عمره وجاهه كيف ينمي عمره لنفسه وجاهه وماله وكيف يكون له مال جاه والنقطة تاني مضمونة تاني من الرب للعبد ليعيش عيشة مستقرة وليعمل بما أمر به الرزق والعمر لا ينقص ولا يزيد أبدا فأنت نام قرير العين واعمل لمرضات ربك يا عبد الله لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها ولذلك أي مشكلة وراها أجل أو رزق عمر جاه يحب شيء وفي سورة الذاريات أخبر أن رزقنا في السماء ليطمئن كل واحد وأكدها بأربع مؤكدات وهذا في اللغة العربية يدل على الإنكار الشديد وعلى عدم القبول وعلى عدم الإيمان قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فوربي هذا المؤكد الأول إنه المؤكد الثاني لحق المؤكد الثالث مثل ما أنكم تنطقون المؤكد الرابع تأمل لما ربنا جل وعلا يؤكد لنا أن رزقنا في السماء لأن السماء ما يمكن واحد يصل إليها ما يمكن واحد يأخذ ما هي مزرعة يمكن واحد يجي يحرقها دكان يمكن واحد يسرقه سيارة نقود بيت يمكن واحد يهده أو يسوي له مشكل رزقك في السماء إذا اطمئن يا أخي وسير على الطريق إيش المرسومة لك، لأن الناس لا تصدق. إذا قلت واحد رزقك في السماء يقول لك ما في مزرعة في السماء، ما في دكان في السماء، ما في مكتب في السماء، ما في منجرة، ما في مخرطة، كيف رزقي في السماء؟ مكتوب في اللوح المحفوظ رزقك مكتوب، ويبحث عنك أكثر مما تبحث عنه. إذا اطمئن ولن تموت قبل وقتك. إذا لما لا نعمل لديننا ولأمتنا وعندنا مطمئنات من ربنا؟ هذا يجعل المسلم يشتغل لدينه ولأمته، لا يخاف ولا يهم شيء، بس لا يتهور ولا يتهالك، يمشي في ضوء إيش؟ يعمل في ضوء الدين، ونعمل بالدين في ضوء الدين. بعض الناس يعمل للدين لكن ما هو في ضوء الدين، كمن يسمع حي على الصلاة فيرفع ثوبه ويجري، هذا أراد الدين لكن ليس في ضوء الدين. لأن لا تأتوها وأنتم تسعون، تولي الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالذي يجري للصلاة أتى للشريعة على غير طريق الشريعة، ذلك ينبغي لنا أن نعمل بالدين في ضوء الدين، نعمل بديننا في ضوء ديننا حتى لا نبتدع وحتى لا نخالف النصوص. إذن يقول جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم، نهي للتحريم، خشية خوف الإملاق الفقر. نحن الله يعظم نفسه وهو الكبير المتعال، نرزقكم، نعطيكم ما تحتاجون إليه، نرزقهم وإياكم. إذا ما دام بالخشية نحن نرزقهم ونرزقكم أنتم. إن توكيد قتلهم كان خطأ خطأ خطأ، يعني جريمة. تقول الرجل الخاطئ الذي يتعمد الذنب، والرجل المخطئ الذي يقع منه الذنب وهو لا، وأما الخاطئون فكانوا لجهنم حطبا، يعني هو الذي يتعمد. الخطأ هو فعل الجريمة عن سبق إصرار، خطأ خطأ أظن قرأ بها في السبعة، وخطأ نعم. ويعني المقصود إن قتل الأولاد خوف الفقر جريمة وذنب عظيم ومن الكبائر، وهذا يدل على ضحالة فكر العرب قبل الإسلام، وأنهم كانوا أمة همجية يحكمهم قانون الغاب، من عز بز ومن غلب استلب، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. لكنهم جاءهم هذا الدين وجعلهم قادة، جعلهم أمة واصطفاهم، فإن تمسكوا بالدين استمروا على قيادتهم للعالم، وإن تركوا الدين عادوا إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. هذا لازم نعلمه، إن الله لا يغير ما بقوم، كانوا في حالة لا يعلمها إلا الله. الواحد يأخذ حجر ويجلس ويعبده، ويأخذ يعني يأخذ تمر ويجعله معبود فإذا جاع يأكله، ويأخذ حجر ويروح يحط عنده الأكل والشرب ويعبده، يوم جاءه ووجد الثعلب بال عليه فغضب وقال له أنت ليش ما ترد الثعلب، رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ما في عقل. فجاء الإسلام ورفعهم وجعلهم قادة الدنيا وجعلهم خير أمة، واتصفوا بالصفات الفضيلة، صفة الشجاعة، صفة الكرم، صفة الحلم، صفة الإيثار، صفة النبل،
فساد العالم في مدة وجيزة أقل من 50 سنة انتشر الإسلام في أصقاع الأرض. فإذا تمسكنا بهذا الدين وعملنا به لا يمكن أن نقاوم. إذا تمسكنا بالدين وعملنا به لا يمكن أن يقاومنا أهل الأرض. ولذلك هم الآن أكبر شيء يريدون أن يقاوموا به ديننا انحرافنا هذا الذي ننهزم به المعاصي الذنوب، عدم تمثل الدين، عدم تطبيق الإسلام في حياتنا، هذا الذي تنهزم به الأمة. لأن الأمة إذا استقامت لا تغلب، الأمة إذا استقامت لا تغلب. لأن الله قال أوفوا بعهدي وفي بعدكم، والله قال إن الله لا يخلف. إذن وقد حصل ذلك في سالف الزمن لما اجتمع العالم على المسلمين يوم الأحزاب، جاءت قريش وجاءت غطفان وجاءت الأحابيش وهي قبائل مختلطة، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، وكان في وقت برد وجوع وشدة، حتى قال الله جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قام المسلمون بالاستقامة، استقاموا، لأن الاستقامة جانب منها معنوي وجانب منها حسي. الاستقامة هي أن نسير على شرع الله. فهما هنا كان كل من في الأرض يقاطعهم، جميع أنواع المقاطعات، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم هم أن يعطي لغطفان جزء نصف غلة المدينة ليرجعوا. فقالت الأنصار يا رسول الله هذا وحي أو شيء تعمله لنا؟ فقال لا، هذا شيء نعمله لكم. قالوا يا نبي الله نحن كفار ونعبد الأصنام، لا يأخذوا من تمرها إلا قرن أو بثمن، بعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم أموالنا؟ ليس بيننا وبينهم إلا الميدان، إلا القتال. فسر بذلك صلوات الله وسلامه عليه وفرح. فقام المسلمون في هذه الغزوة بما طلبهم الله. هم مطلوبون، المسلمون مطلوبون بالإعداد الحسي والمعنوي، والإعداد الحسي والمعنوي يكون تحت تقوى الله، اتقوا الله. فالإعداد الحسي هو حفرهم للخندق، وهي خطة فارسية. قال سلمان رضي الله عنه لنبينا صلى الله عليه وسلم كنا إذا خفنا خندقنا، فحفر الخندق. والجانب المعنوي قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن هم أعدوا لإعداد الحسي وهو حفر الخندق، وأعدوا لإعداد المعنوي وهو التجاء إلى الله والتوكل عليه والتعلق بالله تعالى. الباقي لا يملكونه، الباقي يعمله الله. فأنزل الله الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. أرسلنا عليهم ريحا، كل ما نصبوا خيمة نسفتها الريح، نصبوا قدر نسفتها الريح، عقلوا جمل نسفتها الريح، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، وجاءت الرياح وصارت ترميهم بالحصباء. فخرج أبو سفيان لا قرار لا قرار، وانهزموا وامتن الله على المسلمين، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترى. إذن يا أحبتي، من ينصر بالملائكة والرياح؟ أما يحسن أن تكون علاقة العبد معه على ما رسم له وشرع؟ لكن نعيب زماننا والعيب فينا. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إذا نحن نعتز باتباع الدين، نحن نعتز بتقوى الله، فإذا اتقينا الله الله يعزنا، فإذا عصينا الله الله يخذلنا. هذا يجب أن يعلم. ننصر بالتقوى، ننصر بالاستقامة، لكن من التقوى الاتحاد، لأن التفرق معصية. ولا تنازعوا. من التقى الإعداد، لأن الله قال واعدوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. من التقى أن نشتري العقول، من التقى أن نستشير ونهتم بالاستشارة، من التقى أن نتكافل ونتعاون. إذن ديننا حل مشاكلنا، ديننا فيه صلاح دنيانا وصلاح أخرانا، فهلم إلينا إلى العمل به وإبداء جماله لسكان الأرض لتسعد باتباعه. مسؤولية المسلمين أن ينقذوا سكان الأرض من النار. نتسبب، نبين للعالم جمال الدين في حياتنا، نحل مشاكلهم، نبين لهم طرق العز، طرق الكرامة، طرق الرفعة، طرق الغناء، طرق السؤدد. وهذه أمور مبينة وموضحة، ولكننا نرجو الله أن يتوب علينا. لنا أعداء كثر شرسون، يعني لا يريدون لنا العزة ولا القوة ولا المنع ولا يريدون لنا إلا أن نبقى لقمة سائغة لهم، فلذلك يخططون ليل ونهار لإبعادنا عن مصالحنا. أقل شيء الآن يمنعون التآلف بين المسلمين. ما الذي يمنع المسلمين من أن يتآلفوا؟ الكفار لا يرضون، لأن في تآلفهم قوة وفي قوتهم ضياع لمصالح الكفار. إذن لا يتحدون ولا يتعاونون، يزهدون في العقول، يزهدون في الاستشارة، يزهدون في توطين العلم في بلادهم، لأن كل هذه المسالك سبب في الضعف، وأعداؤنا يريدون الضعف لتبقى عقولنا لهم وأموالنا، وهم يريدون عقولنا وأموالنا، وهذا لا يكون إلا بارتكابنا للأخطاء الجسيمة. نرتكب الأخطاء فنضعف فيستفيدهم. وأهم شيء يعزنا تقوى الله. التقوى 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 أمرها عجيب. الذي يتقي الله، الله قادر وكريم وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. إذا اتقينا الله الله ينصرنا. المسلمون دائما ضعاف، الله جعل المسلمين ضعاف، لأن الله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ونصيب الجنة واحد من الألف. لكن إذا اتقى المسلمون ربهم الله ينصرهم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذه جملة حالية، أنتم مبتدأ، أذلة خبرها الجملة حال، أي نصركم الله في حال اتصافكم بالضعف وقلة العدد والعدد، لأنهم اتقوا الله وعملوا بما يستطيعون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ولذلك أمرنا بذكر الله في الصفوف الأمامية والرؤوس تطير عن الأعناق. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يد فيها المصحف ويد فيها السيف. اثبتوا اصمدوا في الخطوط الأمامية بعدين اذكروا الله. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الحجج والبراهين ليقوم الناس بالقسط. بعدين من لم يردع بالكتب يردع بالكتائب. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. دين رائع الإسلام الحقيقة، دين الجمال والعزة والكمال والرفعة، ما هو دين الخنوع والذلة والهوان وتسلط الأعداء. لا، المسلم لا يقبل الضيم ولا يقبل الإهانة. قال عمر: يعجبنا الرجل إذا سيم خسفنا يقول لا بملء فيه. ولذلك في عرف المسلم إما أن ينال النصر أو إيش شهادة. في عرف الإسلام ما في هزيمة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله. هم هذه المعاني تحزنهم. الكفار يحزنون من هذه المعاني ومن هذا الطرح، يزعجهم جدا. ولكن الله غالب على أمره. إذن ونحن أهم شيء نتمثل الدين. ثم قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إن قتلهم كان يعني إثما كبيرا، خطأ خطأ خطأ. أيوة، هذه كلها قراءات وكلها المعنى سوى فيها. نعم، كان جريمة وكان إثم عظيم وخطأ. نعم، كبير عظيم. ولا تقربوا الزنا. الزنا هو معروف، وهو أن يباشر الرجل امرأة من غير أن تكون زوجة ولا أمة ولا شبهة. امرأة أجنبية لم يعقد عليها ويباشرها كما يباشر الزوجة، يجامعها، هذا يسمى الزنا، وهو من الكبائر وأضراره لا تنتهي. والله قال كان فاحشة. وثبت طبيا أن الزنا يسبب الأمراض، هذا ثبت طبيا. لأن هذه الله جعل كل زوج يختص بزوجه، فإذا كان كل امرأة يأتيها أي واحد هذا يجعل الأمراض تنتشر ويجعل الأنساب تختلط ويسبب العقم وقلة النسل فتضعف الأمم. ولذلك البلاد التي يقل فيها يعني الزنا يكثر فيها النسل، والبلاد التي يكثر فيها الفاحشة يقل فيها التوالد، لأن البلد الذي يعمل فيه الفاحشة يتنجس ولا يخرج إلا نكدا ولا يكون طيب، فأغلب نساء لا يلدن نتيجة للأمراض. والرجل الذي يعمل الفاحشة دائما يصاب بأمراض معروفة، من أعظمها فقد المناعة، نرجو الله السلام والعافية. كل هذا سببه الفواحش والسيلان والزهري وأمراض لا تنتهي منتشرة بين الذين يعملون الفاحشة. إذن والزنا من الكبائر، وبالأخص إذا كان بحليلة الجار هذا يكون جريمة على جريمة. أو القريب. هذا الزنا به جريمة على جريمة، إنه كان فاحشة أي فعلة سيئة يعني تستنكر وتستقبح ولها عواقب سيئة في الدنيا والأخرى، وساء قبوحا وذم طريقا هو الزنا. ولذلك ربنا إذا حرم علينا شيئا جعل لنا بدله حلال، أي شيء محرم فيما يقابل حلال. الخمر حرام، العصيرات مباحة، والحليب والألبان، الغيبة حرام، الدعوة والخطب والمحاضرات والقصص ومباح، النميمة حرام، التناجي بالخير في عمل الخير، الأمر بالصدقة أو المعروف أو إصلاح بين الناس، بدل من أن تنمم ناجي أخاك بأن يتصدق، بأن تصلح ذات بين، أو أن يعمل معروف مع والديه مع أقربائه. الزنا جعل الله بدله النكاح بالحلال، كل شيء حرمه عليك ربك جعل لك بدل وش حلال. ولذلك وما جعل عليكم في الدين من حرج، حرم عليك الربا أباح لك البيع، أحل الله البيع بدل الربا، إلا أن تكون تجارة أن تراضي منك. حرم عليك النظر في محارم الله أباح عليك تنظر لزوجك وتنظر لمالك وتنظر في ملكوت السماوات والأرض وتنظر في كل هذه السماء والأرض وفي مخلوقات الله، وتنظر كيف الله خلق الخلق وجعل كل إنسان على صورة تختلف عن الآخر المصور. الآن أنظر ما في واحد يشبه واحد، لا يمكن مكينة تعمل هذا، أي مكينة ما يمكن تفرق إلا بأرقام، ما تقدر تعمل أرقام لتفرق بين لكن الله يخلق كل واحد عليه على شكل، ما في اثنين يتفق كل واحد. وبعدين العين في المحل والفم والأذن والرأس وكله يختلف، والأصابع والأيدي ومع ذلك يختلف. ولذلك يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا تعقلون وتتبرون عظمة الله وقدرته فتفردونه بالعبادة ولا تعطون حقه لغيره وتخلصون له. نعم، إنه كان أي الزنا فاحشة أي فعلة خسيسة خبيثة دنيئة وساء قبح طريقا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بقتل حق، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقاتل النفس المعصومة عمدا من غير سبيل لها. يقتل نفس معصومة عمد، معصومة ليخرج من كان يعني مهدر الدم، من قتله لا يقتل، إذا أمره الحاكم بأن يقيم الحد على من قتلته الشريعة فلا يقتل. إذن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، رجل يتزوج ويدخل بزوجته ويكون إحصان صحيح، ثم بعد ذلك يعمل الفاحشة ويأتوا أربعة يعاينون ويصرحوا عند القاضي، بعدين يقتل يرجم. كفر بعد إيمان، إنسان قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام، بعدين يعلن الردة هذا يمهل، يقال له تب إلى الله وهذا خطر عليك، فإذا لم يتب يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. وفي نابتة تنكر ذلك وقولها باطل. نعم، الحرية للدين قبل أن تدخل في الإسلام، لا إكراه في الدين قبل أن تدخل في الإسلام. إذا دخلت في الإسلام لا يسمح لك بالخروج، لأنك فهمت، فإذا رجعت إلى الكفر فأنت عضو فاسد، بقاؤك في المجتمع يفسده. نعم، لكن إن كان عندك إشكالات الشريعة تلزم بإزالة الإشكالات عنك. نعم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كل ذلك لم يقع، إذن خلقكم الله فاعبدوا الله الذي خلقكم. الثالث أن يأتي لمسلم معصوم الدم، فهذا إذا قتله يقتل إلا إذا عفا أولياء الدم، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد أن يأخذ الدية فله عذاب عظيم دنيا وأخرى. نعم، نعم. ثم يقول إنه كان فاحشا وساء سبيلا إلا بالحق، أي لا قتلا متلبسا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا حجة وقوة فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا بشرع الله تعالى، وبأن الله تعالى يأخذ له الحق. نعم، بشرعه. ولذلك العلماء هنا يتكلمون عن القصاص وعن المكافأة وعن قتل الواحد بالجماعة وعن قتل السكران وعن قتل الرجل بالمرأة وعن قتل الوالد لولده، أشياء مسائل كثيرة، وعن قتل الرجل لغلامه، يتكلمون عن هذه الأشياء، بعضها مختلف فيه وبعضها مجمع عليه، فيرجع لها في آيات الأحكام وفي أحاديث الأحكام وفي الفقه، لأن هذه الأمور عجيبة. ومن الغريب ما ذكره الوالد في الأضواء ونقله عن الحافظ بن كثير وأسنده عن ابن عباس في الطبراني، في أحد كتب الطبراني، لا أدري المعجم الكبير أو الأوسط أو الصغير، لأنه لم يبين. قال إن ابن عباس استدل بهذه الآية على أن معاوية ستكون له العاقبة والغلبة، لأنه من أولياء دم عثمان، وعثمان قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فقال لعلي رضي الله عنه: لا تذهب للكوفة، فإن معاوية من أولياء دم عثمان، وعثمان قتل مظلوما، فالعاقبة ستكون لمعاوية. وهذا يعني استنباط عجيب غريب. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. ولما أجلسه عمر مع كبار الصحابة قالوا: تجلس معنا هذا الشاب وأبناؤنا أكبر منه؟ فراح وسألهم ليختبرهم عن إذا جاء نصر الله، فبعضهم سكت وبعضهم قال: إذا جاء نصر الله نشكر الله، وبعضهم سكت. فقالوا له: يا ابن عباس، ما تفهم من هذه الآية؟ قال: هو أجل رسول الله. فقال عمر: والله لا أفهم منها إلا كما تفهم. فكأنه يقول لهم: أرأيت إن جلستهم معكم، لكنه هو عالم وإن كان صغيرا رضي الله عنه. فابن عباس كان يقول، أخذ من هذه الآية بعمومها، وأن الذي يقتل مظلوم الله يجعل لوليه السلطان، وإن كانت الآية مصبوبة ومتجهة إلى سلطان القود، فلا يسرف في القتل، فلا يقتل من لم يقتل، ولا يقتل بالمرأة الرجل، ولا يقتل بالواحد الاثنين، ولا يقتل ويمثل، كل هذا إسراف نش في القتل، فيقتل القاتل فقط، لا يقتل غيره، ولا يمثل، ولا يقتل بواحد اثنين، ولا يقتل غير القاتل، فإن ذلك منهي عنه ومخالف لشرع الله. إذن فلا إنه كان أي منصورا بشرع الله تعالى وبدينه، والذي يتبع شرع الله ويطلب به فهو منصور. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، وهذا عرضة لأن يظلم، لأن الأب يرد عنه، فلذلك أحاطته الشريعة بسياج، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وقال: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، مخافة أو كراهة أن يكبروا ليأخذوا أموالهم، وقال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلما تضايقوا من عدم مخالطتهم لليتامى وأصبحوا يجعلوا له مطبخا طبخا خاصا وأكلا خاصا، رأت الشريعة أن هذا يكون فيه إحراج على مولي اليتيم وعلى اليتيم، قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، بعدين هد التحديد مبطن أو ظاهر: والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، ولكن خفف عليكم لأجل أن كل منكم يجد مصلحة، ما تأخذوا أموال الأيتام وتأكلوا مالهم لتنموم أموالكم، لا، هذا لا يقبل. ولذلك قال: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يا سلام يا سلام، ما أجمل هذا الدين، فليأكل، اختلف العلماء فليأكل بالمعروف، فقال بعضهم يأكل ما يكفيه، وقال بعضهم أجرة المثل، وقال الطبري يقترض من مال اليتيم، فإذا أعطاه الله الغنى أرد مال اليتيم، هذا هو الأكل بالمعروف، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليقترض من مال اليتيم حتى إذا إيش؟ إذا أغناه الله يرد لليتيم ماله. وأحسن شيء أنه يأخذ أجرة المثل. نعم. ومن كان فقيرا فليأخذ أجرة المثل. نعم. يأكل بالمعروف ولا يأكل أموال الأيتام. نعم. إذا نهى ربنا عن أكل أموال الأيتام، وأمر بمخالطتهم، وأن يعمل لهم الأصلح، وأن تنمى أموالهم حتى لا تأكلها الزكاة، وخوف وقال: إن الذي يأكل مال اليتيم إنما يأكل النار. نعم. حتى يبلغ أشده. وبينت الآية الأخرى: ويؤنس منه الرشد، يبلغ أشده وهو البلوغ، ويؤنس منه الرشد، فإذا بلغ أشده وهو سفيء لا يعطى ماله. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أموالهم. وفي باب اسمه باب الحجر، وهو إذا كان الإنسان سفيها لا يمكن من ماله، وإنما ينفق عليه منه ويمسك حتى يرشد أو يموت. فلأن المال يصلح به، ولذلك لا يجوز التبذير ولا يجوز الإفساد. إن المبذرين كانوا نعم، ولا تبذر تبذيرا نعم، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. ذلك هذا هذه الشريعة غطت كل جوانب الحياة، كل جوانب الحياة مغطى في شرعنا، فحري بنا أن نفهم هذا الدين وأن نعطيه الوقت. لا بد أن نعطي الوقت لديننا يا أحبة، لا بد أن نعطي الوقت لنفهم شرعنا ونعلم الجاهل ونتمثل هذا الدين لنظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا. عندنا هذا الدين يجب علينا أن نعمل به وأن نبلغه للعالم. أما كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين، هذا الذي قوض المسلمين. كل واحد يجعل اللوم على من؟ أنت مسلم كيف لا تعرف الصوم؟ أنت مسلم كيف لا تعرف الصلاة؟ أنت مسلم كيف لا تعرف ما لا يجب عليك نحو الآخرين ونحو نفسك ونحو ربك؟ لما خلقت ومن خلقك ولأي شيء خلقك؟ لا تزول قدم عبدي حتى يسأل عن ايش ماله وعمره. وبعدين إذا وضع في القبر يسأل من ربك، ما دينك، ما نبيك؟ فلا بد أن نتعلم يا إخوتي. لا يصلح الإنسان يبقى جاهل. الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. لا بد أن نعلم فروض العين. الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. وأي عبادة لا تقبل إلا إذا أديت على المواصفات المطلوبة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل بدعة ضلالة. من أشرك معي غيري تركته وشركه. أي عمل لا بد أن تكون فيه ثلاثة أمور: صاحبه مسلم، متبع مخلص، وبعدين يعرف مواصفات الصلاة، مواصفات الماء الذي يتوضأ به. الآن كثير من 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 المسلمات يصمن وهن عليهن المانع، والذي عليها المانع لا يصح صومها. الحائض لا تصوم ولا تصلي، ويلزمها قضاء الصوم ولا تلزمها قضاء الصلاة. كثير من النساء إذا انقطع عنه الدم اغتسل وصلى، والمرأة تبقى حائض بعد انقطاع الدم يوم يومين ثلاثة أربعة، لأن الصفرة والكدرة بعد الحيض حيض. كثير من النساء ما يدرسن ولا يعرفن الطهرة، تطوف وهي حائض، تصلي وهي حائض، تصوم وهي حائض، يأتيها زوجها وهي حائض. كثير منا يقع في الربا وهو لا يدري. يسلف بالزيادة لا يجوز. يروح يعمل مضاربة مع واحد ويقول له أضمنك رأس المال فتفسد الصفقة. إذن لا بد أن نتعلم كيف نعبد ربنا. ما الذي أوجب علينا نمتثل، ما الذي حرم علينا نجتنب، وما أعرضناه يعطيه الله لنا، لأنه قادر وغني وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تستعمل موارد العلم في شكر الله لتنجو من النار، تستعمل موارد العلم في طاعة الله. لا تنظر إلى الحرام، لا تسمع حرام، لا تنطق بحرام، لا تضع في بطنك حرام، لا تمشي بيدك تلمس بيدك حرام، لا ترسل فرجك على حرام. أعطاك موارد العلم لتطيع الله، لتشكر ربك. طيب، إذن وأوفوا بالعهد، العهد بينك وبين الله، عهد بينك وبين الناس، عهد بينك وبين نفسك. وضوك أمانة فيك، صلاتك أمانة فيك، صومك أمانة فيك، إنفاقك على أولادك وزوجك أمانة فيك، عهد. عبادتك لربك أمانة فيك، خوفك من الله، عدم ظلم العباد، عدم غيبة الناس، عدم غش الناس، عدم احتقار الآخرين، عدم الاعتداء عليهم، عدم سرقة أموالهم، عهد. ولذلك الله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. عهده هو أن يدخلنا الجنة، يكفر عنا سيئاتنا ويدخلنا الجنة. وعهده علينا أقمتم الصلاة، آتيتم الزكاة، آمنتم برسلي، عزرتموهم، أقرضتم الله قرضا حسنا. بعدين قال لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. إذن نطيع الله، الله يصلح لنا دنيانا وأخرانا. ما أطعنا الله، الله يفسد لنا دنيانا وأخرانا. إذن كل شيء مبين في ديننا، كل شيء محلول فيه، فلما لا نعمل به؟ لما لا نعز أنفسنا؟ لما لا نكون قدوة للعالم؟ لما لا نحاول أن نعمل برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من الضلال ومن الظلم ومن الوحل ومن الكفر ومن الفواحش، ونبين لهم الطهر والعفاف والكرامة والعزة والسعادة والرفعة؟ لما؟ لكن من المحزن المؤسف أن الأمة المسلمة تمنع الكفار أن يدخلوا في الإسلام. من أكبر الكوارث الذي يعيش سكان الأرض أن المسلمين يحولون بين الكفار وبين فهم الإسلام. أقول من أكبر المشاكل أن العالم الإسلامي واقف في وجه الكفار يمنعهم من الدخول في الإسلام. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام قال ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الغيبة، وجد النميمة، وجد الظلم. إذا يقول الكافر لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. لذلك نحن أمانة فينا أن نتمثل الدين لئلا نكون سبب في تنفير الناس من الدخول في الإسلام. وهم الآن شغلهم الشاغل تنفير الناس من الإسلام، يربوا ناس يقتلون الناس يقولوا شوف المسلم يقتل، يربوا ناس يسرقون يقولوا شوف المسلم يسرق، يربوا ناس يعملون الفواحش يقول شوف المسلم يفعل. مسوين شرائح من المسلمين يعملوا عليهم تجارب كما تعمل التجارب على الفيران، وهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يقول شوف المسلم يسرق، شوف المسلم يكذب، شوف المسلم يقتل البري. إذا هذا الدين، إذا ينفر الناس عن الإسلام. المثل يمنع الظلم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. والأرض وضعها للأنام، وقال ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال ويل للمطففين. وربنا في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فنحن في حاجة ماسة إلى مراكز تجلي هذا الظلام وهذا الغبار وهذا القطر الذي وضع على الإسلام حتى يفهمه من يفهمه كل من يريد فهمه، ونزيل الشبه ونزيل الحواجز التي يضعها أعداء المسلمين ضد فهم الإسلام. وهذا سببه أننا نحن لا نتعاون ولا نتتبع ما ينشر عن الدين، فنرد الكذب ونجلي الشبه ونوضحها حتى من أراد الإسلام لا تعوقه أمور كاذبة وتشويهات بعيدة عن الحقيقة. هذا أمر ليس بصعب ولا يتكلف أموال كثيرة ولا يتكلف إلا تجمع عقول ومراكز وتعاون وبذل قليل، أن تكون لنا مراكز عملاقة نوضح فيها جمال الإسلام. المركز هذا الإسلام يحل كل مشكلة تقع على الأرض، ومن أراد الدليل فليأتنا. الإسلام يحل كل مشكلة تقع في الأرض. الخلاف كيف يحل؟ تحاور. المال كيف يجمع؟ بالتجارة الحلال. الأسر كيف تكون؟ بالزواج الحلال. كل شيء، كل قضية محلولة في الإسلام بأجمل أسلوب وبأوراعه وبأبرعه وبأبلغه وأقربه. لكن نحن إذا كنا نسير في واد والحقائق في واد، هل إذا كان الإنسان يعيش في غير الواقع هل هذا يجعله واقع؟ المغالطات تنتج المغالطات. إذا أمانة فينا أن نتمثل ديننا وأن ننقذ سكان الأرض. يا أحبة ننقذ سكان الأرض، أي قضية محلولة، لكن نبني أمور على مغالطة، ومغالطة تنتج مغالطة، وبحر من المغالطة تنتج مغالطة. أنت أخذت شجرة وسقيتها وهي معوجة حتى أصبحت دوحة، هل يمكن تقيمها؟ شيء تبنيه على الخطأ وبعدين تحاول أن تصلحه ما يمكن يصلح. تبني مراكز على الربا ما يمكن تصلحها إلا إذا بدأت مراكز مبنية على البيع الحلال. إذن الأمور لا تؤخذ من أواخرها، لذلك تصحيح البدايات شرط في تصحيح النهاية. لذلك ينبغي أن نهتم يا أحبة بمصالحنا وبقيمنا وبديننا وبأموالنا وبأعراضنا، ونضحي لأجل العزة ولأجل الرفعة ولأجل القوة ولأجل الجنة. الكفار يضحون والمسلمون لا يضحون، الكفار يتحدون والمسلمون يفترقون، الكفار يشترون العقول والمسلمون يزهدون في العقول، الكفار يهتمون بالاستشارة والمسلمون يمكن أمة كلها تودف داهية بجرة قلم، لا يهتمون بالاستشارة في كثير من بلاد المسلمين. إذن هم أصبحوا أقوياء ونحن أصبحنا ضعاف، لأنهم أخذوا بالأسباب ونحن لم نأخذ بالأسباب. إذن نحن نحتاج إلى مراكز، أقول مراكز عملاقة. كيف نهتم بالاستشارة؟ كيف أن تكون ثقافتنا الاستشارة، شراء العقول، توطين العلم، الاهتمام بالأذكياء، حل مشاكلنا حل سلمي. يا أخي نختلف، لك مصلحة لي مصلحة، خذ شيء واترك لي شيء، لا تأخذ كل شيء وتخليني بدين شيء. بين مصالح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا. أمر للوجوب. نجلس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك نبين حجتي، تبين أدلتك، نبين أدلتي، تفند أدلتي، نفند أدلتك. لا بد أن يظهر الصادق من الكاذب، نكون مع الصادق حتى يرجع الكاذب عن ظلمه ونصلح بينهم، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق، ونسدد منافذ خلخلة الأخوة الستة. هذا يحل كل مشكلة. تأتينا الخلاف من ستة نقاط. الله لما أمر بالصلح سد المنافذ، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب. ستة منافذ لخلخلة الأخوة أمر ربنا بالصلح وسدها. والله ديننا معجز، لما لا نحل مشاكلنا من ديننا؟ لكن يكون المسلم لا يثق في المشكلة، وإذا رأى المسلم يتجنب. إذا قال له السلام عليكم أين المعرفة؟ مسلم مسلم، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتعاون. ولذلك أنا أهيب بأهل الفضل أن يتعاونوا، سواء كان تجار أو علماء أو من بيده السلطة. واجب التعاون، واجب التعاون. كيف نتخلى عن السلبيات؟ كيف ننمي الإيجابيات؟ كيف نقوى؟ لكن أعداؤنا شرسون، أعداؤنا لا ينامون. ربنا أخبر أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا. لذلك كل العلم مبني على ظواهر الحياة الدنيا. أما نحن المسلمين نؤمن بالغيب، بالجنة وبالنار وبالسماوات وبنعيم الجنة وبعذاب النار. ولكن في الدنيا سبحان الله عندنا ضعف، المسلمون عندهم ضعف، لكن حري بنا أن نستفيد مما عندهم، كما استفاد نبينا صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن الأريقط الديلي في سفره العظيم سفر الهجرة، وكما استفاد من خطة الفرس في حفر الخندق. إذا كان عند الكفار شيء ينفعنا ولا يضر الدين نأخذ به. ولذلك هذه الحضارة فيها جانب عسل وفيها جانب سم، فنأخذ العسل ونترك السم. السم ما فيها من العهر والكفر والضياع والضلال والانحلال والاختلاط، وفيها عسل ما فيها من العدالة والمحافظة على تطبيق النظام ومساعدة اليتيم والفقير والاهتمام بالعقول والاهتمام بالمصانع والاهتمام بالتطور والاستشارة. فالجانب الإيجابي في هذه الحضارة نأخذ به، والجانب السلبي نتركه ونستفيد مما فعلوا من الخير ونترك ما عندهم من الشر. ولكن كما ذكرت أعداؤنا شرسون، لا ينامون، يخططون ليل ونهار لإبعادنا عن ديننا. ولكن هناك حل لواقع الأمة، وهو أن كل واحد منا يتقي ربه ويعمل بما يعلم. هذا حل واقع الأمة. نريد أن نحل واقع الأمة، كل واحد منا يعمل بعلمه بس. إذا فعلنا هذا الأمة ترتفع. كل واحد منا يعمل بعلمه ولا يكلف ما لا يستطيع. هذا هو حل واقع العالم الإسلامي. إذا عملنا بعلمنا اتحدنا، اهتممنا بالاستشارة، اهتممنا بالعقول، اهتممنا بالتعاون، اهتممنا بالعلم، ترتفع الأمة. لكن إذا كان كل واحد منا لا يهمه إلا نفسه، ما له شغل، يريد أن يعيش، هذا مشكل، هذا ضحالة الفكر. كل واحد يريد أن يعيش. طيب الله ما ضمن لنا إلا العيش، وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها. إذا كان الإنسان يريد العيش، هذا إيش ايش الفرق بينه وبين البهائم؟ نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، وتشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. المسلم كيف ننقذ نفسي من النار؟ كيف ننقذ والدي؟ كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت؟ نخترع علاج إن كنت طبيب، نخترع آلة إن كنت مهندسا، نسهل العلوم الصعبة كالنحو والأصول والمنطق ومسالك العلة والقوادح، ونجعل هذه في قوالب سهلة كل من قرأها يفهمها، نوضح للناس تفسير القرآن، نوضح لها بيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الإنسان عنده همة وعنده يعني محبة لأن ينفع دينه وأمته قبل أن يموت. أما يكون الإنسان يعيش ليعيش، هذه ضحالة فكر. الحقيقة أن علاج واقع الأمة هو بتقوى الله، علاج واقعنا بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، واتقوني يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وعلاج الواقع نتقي، إذا اتقينا نقوى، نعز، نرحم، نغنى، كل ما أردناه يعطيه الله لنا، وأعداؤنا إن أرادونا دمرهم ربنا. إذن فلنتق الله ولنعمل بشرع الله في ضوء شرع الله، وما أردناه يعطيه الله لنا، وربنا لم يكلفنا المستحيل، وإذا كلفنا شيئا كلفنا شيئا وعجزنا عنه ربنا يسامحنا. فمن نام يسامح، ومن نمسي يسامح، ومن اضطر يسامح، ومن تاب يسامح، والحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بواحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك. فهلموا إلى شرعكم وإلى عزة الدنيا ورحمة الأخرى، نعمل بهذا الدين ونتمثله، وبذلك نجعل العالم يدخل في الإسلام أفواجا، فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخونا يسأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يسأل عن ختان الإناث، وهو سنة. نعم، ختان الإناث سنة، سنة، وختان الذكور واجب، وينبغي أن يترك البعض من العضو الذي يقطع من المرأة، لأنه يجعل هذا أحسن أن لا يقطع كله، يترك منه البعض، وهو سنة وليس بواجب عند الجمهور، وتركه يجعل المرأة عرضة لأن تقع فيش في الحرام، لأنه يقوي الشهوة، هكذا قال العلماء. وقطع البعض منه سنة، وتركه كله خلاف السنة. نعم. سؤال الثاني يقول: الرجل ظلمه، هل يجوز أن يدعو عليه؟ يجوز أن تدعو عليه بقدر المظلمة، وينبغي أن نتنبه أن كثيرا منا يكون مظلوما فيدعو فيكون ظالم، يظلمك بشيء فقل اللهم دمره واقتل أولاده واحرقه بالنار، فبعدين أنت تكون ظالم، بعد أن كنت مظلوما أصبحت ظالما. فإن كان ولا بد فقل اللهم أخذ لي بقدر مظلمتي، أما إن أردت الله يأخذ لك فلا تدعو عليه، إذا دعوت عليه لم تبقى تحتاج، أخذت حقك وزيادة، فانتبهوا من هذا الجانب. هل الدعاء يجب استقبال القبلة؟ لا يجب أبدا، تدعو الله على أي جهة، ولكن لو اتجهت إلى القبلة هذا أفضل. نعم. هذا رجل يقول عنده أعمال، عنده دائن ومدين وعنده أعمال، والزكاة الآن قريبة، فيا أحبة من عنده أموال ديون لا يخلو من أن يكون الذي يطالبه واثق أنه يعطيه المال فيزكيه، غير واثق أنه لا يعطيه المال لا يزكيه حتى يأخذه، وهذا الشيء يعلمه الله ثم هو. أما الأموال الموجودة عندك وعليك ديون، سدد الديون قبل أن تحل الزكاة فيك، سدد ديونك قبل أن تحل الزكاة، فإذا حلت الزكاة ولو عليك ديون أدفع الزكاة في المال اللي عندك، دين الله أحق بالقضاء. تقول علي ديون، سددها قبل أن تأتي الزكاة، فإذا جاءت الزكاة أول شيء قدم الزكاة. وإذا كان عندك أموال سواء كانت بيوت أو أراضي أو دكاكين أو أي شيء للتجارة تجمعه وتدفع منه 2.5%، لكن البيوت المعدة للتجارة والأراضي المعدة للإيجار هذه تدفع مما يخرج منها، أما الأصول المعمولة للتجارة هذه تعدها كلها. عندك تبيع وتشتري في البيوت، تبيع وتشتري في الأراضي، تبيع وتشتري في الغنم، تبيع وتشتري في أي شيء في التجارة في البضائع، هذا إذا حال الحول توقفه يوم يومين وتأتي بمحاسبين وتعد كل ما عندك. وإذا كان عندك أراضي تذهب للعقارين لثلاثة وقل سعر لهذه الأرض وتأخذ الوسط، فلا تظلم الفقراء ولا تظلم نفسك. واعلموا أن دفع الزكاة مبارك وواجبة، تنمي المال وتطهره وتجعلك أنت لست بآثم، والشيطان يقف في وجه الزكاة ويجعل بعض التجار يحجر على الفقير ويقول أنا أريد أن ننمي له ماله. كيف تنمي له ماله يا أخي؟ أعطيه حق ينميها ولا ينميه. ولذلك تنمية الزكاة هذا غلط، الزكاة تعطى للفقراء إلا إذا لم يبقى في البلد فقير تنمى، أما في فقراء تأخذ مال الناس وتنميه هذا ظلم. واحد يجيك ويقول لك أنا أنمي لك مالك، ما لا تقول له؟ يقول له قل له يا أخي لا تنمي لي مالي، روح نمي مالك أنت. الزكاة حق للفقراء، تسلم لهم وتملك لهم، إن أرادوهم بعد أن تعطيهم يقول لك نمي لي نمي له، أما تقول لا أنا كل السنة نعطيه شوي هذا ما هي زكاة، هذا أنت خالفت. عند انتهاء الحول خذ زكاتك وأسلمها لأهلها وقل لهم زكاة حتى لا يكون فيها منا، تعطيه الزكاة بس من الهدية هذا ظلم، لأن الهدية لها عوض. فلازم نعرف هذه الأمور وندفع زكاة أموالنا إن كان لنا أموال ونعطيها للفقراء، والزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع ولا للزوجة. الزوجة وفروعك وأبك وجدك جدك إلى آدم لا تعطى الزكاة، وابنك ابن ابنك إلى لا يعطى الزكاة، وفروعك إن كانوا مستقلين ولا تنفق عليهم تعطيهم من زكاتك، وخيلانك وأبناء عمك، وهي للقريب صدقة وصلة رحم. نعم. فينبغي أن نتقي الله، وكثير من الناس يقصد الخبيث من ماله للزكاة، وربنا يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يا سلام، واحد أعطاك شيء ما ينفع تأخذه؟ إذا أخذت تتأدبا معه، لكن يبقى في نفسك حزازة، كيف يعطيك شيء ما ينفع؟ إذن أنت لا تعطي لله إلا الجيد. ذلك ومن يعظم شعائر الله، والبدن جعلناها لكم هي استثمانها واستغلاء أثمانها. لذلك المتقي ينظر أحب ماله ويعطيه، ولا يلزم أن تعطي للزكاة أحسن مالك لكن الوسط. ولذلك أبو طلحة لما سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله برحاء هذا البستان أعز شيء علي هو لله، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال بخن بخن اجعله في قرابتك. بالله عليكم الآن الشيخ جاء واحد وقال له هذا المال لك، يقول له بخن اجعله في قرابتك ويقول له أتيني به؟ قال له بخن بخن اجعله في قرابتك. لكن الشيخ لا جاءه شيء ما أدري الله أعلم بما يفعل صلوات الله وسلامه عليه. هل الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد كما في الداخل؟ إذا امتلأ المسجد نعم، وإذا لم يمتلئ لا، لو يدخل أفضل، وإن تكاسل ربنا كريم. نعم. ما حكم مساواة الإمام في التسليم الأخير بعد التشهد؟ لا ينبغي للمأموم أن يتأخر حتى يسلم الإمام التسليمتين، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عند ذلك تسلم، لأنهم عند الحنابلة ركن تسليمتين. وإن كان الجمهور قالوا تحليلها التسليم، لكن خروج من الخلاف لا يسلم إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمتين. ولذلك قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. ولذلك الذي يسابق الإمام أو يكون معه لا ينبغي، والذي يتأخر عن الإمام طويل لا ينبغي، لأنه قال فكبروا، والفاء تقتضي التعقيم مباشرة، والقرآن نزل بلسان عربي، والاتباع مبارك. نعم. هل الإمام يغني المأموم عن قراءة الفاتحة في ركعتي الجهر المغرب والعشاء وباقي الصلوات؟ الأولى يا أحبة أن المسلم يقرأ الفاتحة في الفريضة في كل ركعة خروج من الخلاف، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج. وفيه رسالة للإمام البخاري القراءة خلف الإمام. وقال ابن العربي في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ذكر أن ذلك في الصلاة، إذا قرأ الإمام في الجهر في الصلاة ينصت له. وهنا تعارضت النصوص، الإنصات واجب وقراءة الفاتحة واجبة، ما الذي نفعل؟ هنا خلاف بين العلماء، فبعضهم قال قراءة الإمام لك قراءة في مثل هذا، ولو صح الحديث لما كان فيه خلاف. أيوة. لكن إن ترك لك الإمام فرصة فقرأ في سكتاته حتى تقرأ الفاتحة خروج من الخلاف، فإن لم يترك لك الإمام شيء فالأمر فيه السعة، لكن الأولى أن تقرأ الفاتحة خروج من الخلاف، والله أعلم. ما حكم استعمال السبحة؟ السبحة من يستعملها أنها آلة للعد وأنها لم يرد فيها نص وجائز لا جائزة، ومن يستعملها أن سنة تكون بدعة، إنما الأعمال بالنيات. نبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصحيحين من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة ماذا فعل له؟ حط عنه 100 سيئة وكتبت له 100 حسنة، ولم يأتي أحد بأفضل مما فعل إلا أحد قال ما قال أو زاد عليه. فالذي إذا عد بأصابعه لا يحسن وأخذ آلة ليعد فيه ما في شيء، والذي أصبح يعمل السبحة أنها سنة ويوريها للناس أنا من أهل السنة وعنده سبحان السنة يكون بدعة. والسجود أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، من سجد لله أقرب ما يكون العبد لربي وهو ساجد، ومن سجد لغير الله ما لا كفر. والسجود شيء واحد، إذن الأمور تتمايز بما لا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. أما الذي يقول السبحة بدعة هذا مشكل، والذي يقول السبحة سنة هذا مشكل، هي ليست سنة وليست بدعة إلا إذا طرأت عليها إيش أمور أخرى. التسبيح بالأصابع أفضل، سبح بأصابعه، فالذي ثقل عليه التسبيح بالأصابع وسبح في آلة أمر سهل، ولذلك الشريعة معللة. قال ينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال لا إذن. أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم. قال فدين الله حق بالقضاء. إذن أنت تريد أن تعد هذا العدد من التسبيح، إذا ثقل عليك بيدك وأخذتها لا تعد به، ما فيه شيء، هذا الأمر سهل. لكن كون أن نجعل هذا سنة والذي لا يكون عنده سبعة ابتدع، هذا بدعة. إذن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا إفراط ولا تفريط، ولكن يبقى الأفضل التسبيح بالأصابع، هذا لا خلاف فيه. نعم.
هل يجوز أداء العمرة لأبي وأمي بعد أداء العمرة؟ يجوز، لكن كل واحد منهم الحال. العلماء قالوا من في مكة الأفضل له أن يشتغل بالطواف، الذي في مكة قال العلماء الأفضل له أن يشتغل بالطواف، فبدل من أن تذهب للتنعيم برا اشتغل بالطواف، هذا الأفضل. أيوة الأفضل له، فإن فعل عمره وهو في مكة لا غبار عليه، لكن أفضل الطواف، هذا الذي يظهر من النصوص. وذلك لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة لتأتي بعمرة من التنعيم ولم يقل لها خاص بك، والخصوص لا يفهم، الخصوص لا بد من نص، والصحابة لم يفعلوا، فدل ذلك على عدم الفضلية، وعملته عائشة وقرها النبي فدل ذلك على الجواز. لذلك نقول من في مكة الأفضل له أن يشتغل بالطواف عن العمرة، فإن أتى بعمرة لا نقول إنه فعل ما لا يجوز، لأن ذلك لا يجوز. نعم. هذا الذي يظهر من النصوص. لماذا؟ لأنه أرسلها ولم يقل لها لا ذلك خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قالوا الصحابة 100,000 و10,000 لم ينقل أنه اعتمر إلا هي. قلنا إن العمرة من التنعيم ليست فضيلة، وترك الجائز لا شيء فيه، وفعل عائشة دل على الجواز، واضح؟ ولذلك هذه مسألة يختلف فيها الناس كثير، فالذي يظهر هذا والله أعلم. ولذلك ابن ضويان في كتابه القيم منار السبيل قال أرأيت إن أتيت بعمرة من التنعيم بعد الصدر ولم يكن رأسي نبت ماذا أفعل؟ لاحظ الصدر هو طواف الوداع، عند علماء يقول الصدر طواف الوداع، فإذا صدر ذهب وأتى بعمرة من التنعيم، قال له ماذا نفعل؟ قال له أمرر الموسى على رأسك، ما قال له هذا لا يجوز، قال له أمرر الموسى على رأسك. فالقضية، لكن بعض العلماء يريد للناس الأجر فيقول لهم ما دمت في مكة اشتغل بالطواف، بدل من تروح للتنعيم اشتغل بالطواف، هذا أفضل وأكثر، والله تعالى أعلم. نعم. يقول هو في المدينة وذهب إلى جدة وأصلا قادم من الخارج، هل يحرم من المدينة أو من جدة؟ هنا مشكلة تقع للناس كثير، هو رايح للحج أو العمرة ويريد أن يمر بجدة عنده فيها حاجة،
أول شيء أي إنسان يمر بميقات عنده نية الإحرام يجب عليه أن يحرم. هن أي المواقيت لهن لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. أي إنسان يمر بالميقات يجب عليه ماذا؟ أن يحرم. فأنت مخير بين أمرين، إما أنك تلبس الإحرام وتنهي عمرتك وتذهب لجدة، أو تلبس الإحرام وتذهب لجدة وأنت محرم وتقضي حاجتك وتذهب. ما الذي يضرك إذا كنت محرم؟ عندك محاضرة، عندك درس، عندك صلة رحم، عندك مراجعة طبيب، عندك مراجعة دائرة، تذهب وأنت محرم ما في شيء. أما تتعدى الميقات وأنت غير محرم فهذا لا يجوز. نعم، ويلزم من تعدية الميقات من غير إحرام دم، لأن الواجبات الإحرام من الميقات واجب، ومن ترك واجبا لحديث أثر بن عمر فليرق دما، فإن كان من غير عذر أثم، وإن كان لعذر لا إثم عليه. هل العمرة فرض أو سنة؟ قولان للعلماء، والأفضل أن يأتي بها الإنسان بنية الفرض خروج من الخلاف. جار يؤذني ولكنه دائم الإيذاء، ماذا أفعل معه؟ أصبر له وهنيئا لك ويا ويل له، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه والجار ذي القربى. ولذلك الشرائح التسعة التي نخالطها أمرنا ربنا بالإحسان إليها، وقال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والله ديننا جميل، وما أحسن التقى. نرجو الله لنا ولكم التقى.